بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه التحقيق والإيضاح، قال: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بين يدي هذا الكتاب وفي بداية وأول أعمال الحج والعمرة، إذا عزم المرء على السفر والتحرك من بلده إلى مكة لأداء الحج والعمرة. فثمة آداب عظيمة جدا ينبغي عليه أن يحرص على فعلها والإتيان بها بين يدي سفره إذا عزم على السفر. وهذه الآداب بعضها واجب وبعضها مستحب، وينبغي على الحاج أن يحرص عليها كلها، لأن فيها تتميما لعمله وتكميلا لطاعته، وفيها إحسانا في تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. قال: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. تحت هذا الفصل ذكر ما يتعلق بالتوبة والخروج من المظالم كما سيأتي، وذكر أيضا آدابا عظيمة يشرع للمسلم أن يأتي بها إذا أراد وعزم على السفر إلى الحج والعمرة. ومن ذلكم أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، وكما لا يخفى، تقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بالتقوى وصية متبادلة بين المؤمنين، يوصي بعضهم بعضا بها. المسافر يوصى بتقوى الله، وأيضا هو يوصي أهله وقرابته بتقوى الله جل وعلا. وقد جاء في سنن الترمذي أن رجلا أراد السفر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله. فقال: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فالمسافر نفسه يوصى بالتقوى، ويدعى أيضا له بالتقوى كما في الحديث: زودك الله التقوى. يوصى بالتقوى ويدعى له بالتقوى، وهو أيضا يوصي أهله وقرابته بتقوى الله عز وجل. والوصية بالتقوى هي جماع الوصايا، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه. قال الشيخ رحمه الله: وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا حدها وضابطها، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. وتقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وهذا إنما يكون بفعل الأمر وترك النهي، لأن عدم فعل الأمر موجب للسخط، وارتكاب المنهي أيضا موجب للسخط والعقوبة. فحقيقة التقوى فعل المأمور وترك المحظور المنهي عنه. سئل أحد السلف من التابعين عن حقيقة التقوى ما هي، فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فإذا استحب لمن أراد السفر للحج أو العمرة أن يوصي أهله وقرابته بالتقوى، أيضا يستحب أن يوصى هو بالتقوى، وأن يدعى له بأن يزوده الله سبحانه وتعالى في سفره التقوى. قال: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، فإنه لا تدري ماذا تكسب، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري وما تدري بأي أرض تموت. فالإنسان لا يدري، قد يكون سفره للحج سفر للآخرة، ولا يدري المرء ما الذي يعرض له، فيستحب له أن يوصي. بل إن الوصية إذا كانت هناك حقوق له أو عليه تكون واجبة بالسفر وبدونه، تكون واجبة بالسفر وبدونه، كما جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ولما كان السفر مظنة الخطر تأكد هذا الأمر. أما إذا لم يكن هناك حقوق لا له ولا عليه فالوصية مستحبة، وصية الأهل بالتقوى، وصيتهم بأعمال البر، حثهم على الألفة والتآخي إلى غير ذلك، هذا مستحب. لكن إذا كانت هناك حقوق إما له أو عليه فإنه يجب عليه أن يوصي تثبيتا للحقوق وحفظا لها وأمنة من ضياعها. أيضا يستحب أن يودع أهله وأن يودعه أهله، والتوديع من المسافر لأهله ومن أهله له جاءت به السنة، جاءت به السنة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف، يعني من يترك من أهل وولد وقرابة: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعكم الله أي أترككم بحفظ الله ورعايته وكلاءته. وما استودع سبحانه وتعالى شيئا إلا حفظه جل وعلا، فيستحب له أن يقول لأهله عند السفر: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويستحب لهم أن يقولوا له: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه إذا أراد أحدهم سفرا، يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إذن التوديع من المسافر لأهله ومن أهله له هذا من السنن والمستحبات، سواء سفر الحج أو غيره. هو يقول: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهم يقولون: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة شأنها عظيم جدا، بل يا إخوان والله إن التوبة من أعظم النعم، نعمة عظيمة، نعمة من أعظم النعم. سبحان الله، قد يحيا المرء 60 سنة أو 70 سنة ثم يصدق مع الله فيتوب إلى الله توبة نصوح من كل الذنوب، وربما لا يبقى في الدنيا بعد هذه التوبة إلا يوم أو يومين أو 3، فتغفر له كل الذنوب التي كانت منه في تلك السنوات. انظر عظم النعمة وكبر المنة في حق من يوفق للتوبة. والمصيبة كل المصيبة، والبلاء كل البلاء، أن يبقى الإنسان على معاصيه إلى أن يلقى الله بها، إلى أن يلقى الله بها. لقي الحسن البصري رجلا مسرفا على نفسه في المعاصي والذنوب، قال: كم تبلغ من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: أما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تبلغ نهايته، طريق أي إلى الله وإلى لقائه. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الحسن: تعرف تفسيره هذا القول، تعرف معناه؟ فقال الرجل: وما تفسيره؟ قال: إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي إلى الله، أنا إلى الله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. انتبه الرجل وتيقظ وأدرك خطورة الأمر، فقال: ما الحيلة؟ دلني على الطريق. قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. ولهذا التوبة غنيمة جدا ومنة عظيمة، ينبغي على العاقل الناصح إلى لنفسه أن يبادر إلى التوبة وأن يسارع. ومصيبة كثير من الناس في التسويف، لا يزال يسوف إلى أن يلقاه حتفه وتأتي منيته ويلقى الله بذنوبه. ولا يغتر شاب بشبابه أو صحيح بصحته أو قوي بقوته، فإن المنية إذا جاءت والأجل إذا جاء لا يفرق بين قوي أو صحيح أو شاب. أحيانا يكون في بعض البيوت رجل مسن يتوقع أهل البيت أن يموت بين عشية وضحاها، ثم يموت واحد من الشباب الذين في البيت. فالتوبة غنيمة عظيمة ونعمة، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ولهذا العلماء الناصحون ومنهم هذا الإمام يوصون من أراد الحج أن يبادر للتوبة حتى يكون حجه فعلا خروج من الذنوب وصفحة جديدة نظيفة جميلة بيضاء كيوم ولدت أمه. عشرين سنة، ثلاثين سنة، أربعين سنة، خمسين سنة، ستين سنة في الذنوب ثم بعد ذلك يرجع صفحة بيضاء، نعم فضل الله عظيم، يصدق مع الله في التوبة ويتمم حجه ويكمل ويخرج كيوم ولدته أمه. الذي يخرج من بطن أمه للتوبة ما عنده أي ذنب، هذا يكون كيوم ولدته أمه، لا ذنب ولا خطيئة. هذه فرصة عظيمة جدا. ولهذا العلماء الناصحون يوصون عموم الناس ويوصون من أراد الحج أن يستقبل حجه بالتوبة، أن يستقبل حجه بالتوبة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن بر الحج أن يكون الحاج تائب في حجه من ذنوبه، وأن يبتعد عن الرفث والفسوق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والعلماء ينبهون في هذا المقام على أمر أيضا ذكره الشيخ رحمه الله الشيخ المصنف في بعض رسائله أن من ترك الذنب وقت الحج لكن في قرارة نفسه إذا انتهى الحج يعود إليه، هذا يعد من الفسوق في الحج. لماذا؟ لما قام في نفسه من نية فاسدة. ولهذا من شروط التوبة العزم على عدم العودة كما سيأتي، ليس فقط ترك الذنب بل العزم أيضا على عدم العودة إليه. فلو تركه وقت الحج وهو في قرارة نفسه عازم بعد الحج أن يرجع إليه فهذا من الفسوق، ولم تستقم له توبته، لأن التوبة إنما تستقيم وتصح بعزم من التائب ألا يعود للذنب. قال: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. جميع الذنوب لو حاولت أن تستحضر جميع ذنوبك لا تستطيع، حتى والله القريبة من أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة لو حاولت أن تستجمع ذنوبك تفصيلا ما تستطيع، لكن أحصاه الله ونسوه فهي محصاة عليك. فتب إلى الله عز وجل توبة من جميع الذنوب، ما تذكر منها وما لا تذكر، ما نسيت وما علمت. تب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، توبة من كل ذنب، واصدق مع الله عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون أي بهذا يتحقق فلاحكم، والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها. هذا كلام عظيم ومهم للغاية، وفيه تبيان لحقيقة التوبة وبيان لشروطها التي لا قبول للتوبة إلا بها ولا صحة للتوبة إلا بها، وهي شروط ثلاثة لا بد أن نحفظها وأن نعنى بها. الأول: الإقلاع من الذنوب وتركها، يقلع عن الذنوب بكف نفسي ومنعها من الذنب. ولهذا المنع، منع النفس من الذنب يحتاج إلى مقام من مقامات الدين العظيمة لا بد منه، هو الصبر. الصبر هذا مهم جدا. من لم يصبر لا يستطيع أن يقوم بالطاعات التي أمر بها، ولا يستطيع أن يقاوم المعاصي التي نهي عنها. فمن لا يصبر لا يقوم ولا يقاوم، من لا يصبر لا يقوم ولا يقاوم، ما يمكن أن يقوم بالطاعات ولا يمكن أن يقاوم الذنوب والخطيئات إلا بالصبر، فيقلع عن الذنب بتركه، ترك الذنب هذا شرط، وذلك بمنع نفسه حتى وإن طلبت وإن أمرت النفس الأمارة وإن دعاه الشيطان لا يستجيب، بل يقلع توبة إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الثاني: الندم على ما مضى منها. والندم كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام توبة، قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. وليس المعنى في قوله الندم توبة أن الندم وحده يكفي في تحقق التوبة، ليس هذا المعنى وليس هذا المراد، بل باتفاق أهل العلم من لم يقلع عن الذنب ولم يعزم على عدم فعله ليس بتائب، ليس بتائب. فقوله في الحديث الندم توبة، هذا فيه أن الندم لا بد منه في التوبة، بل إن الندم بوابة التوبة ومدخلها. لكن إن وجد ندم دون إقلاع ودون عزم لم تتحقق التوبة بعد، لم تتحقق التوبة بعد. فالحاصل أن التائب عليه أن يندم، يندم على التاريخ الماضي من حياته، تاريخ الماضي من حياته الملوث، تاريخ الماضي من حياته الملوث، الملوث بالذنوب، يندم أن لوث ذلك التاريخ بالذنوب والمعاصي وما يسخط الله تبارك وتعالى. فهذا من شروط التوبة. والثالث من شروطها العزيمة على عدم العودة فيها، يعقد في قلبه عزما ألا يعود. ليس من شرط التوبة ألا يعود، لكن من شرطه أن يعزم ألا يعود، من شرطه أن يعزم ألا يعود، يعقد عزما أكيدا في قلبه ألا يعود للذنب، فبهذا تصح توبته وتستقيم. إذن هذه ثلاثة شروط: الإقلاع والندم والعزم، ثلاثة شروط لا بد منها في التوبة. يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط الرابع: إذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق الآدميين، إذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق الآدميين، أخذ مالا من شخص أو ظلم شخصا في نفسه أو في عرضه أو في ماله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحج إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فإذا كانت هناك مظالم تتعلق بالآدميين فهناك شرط رابع. يقول الشيخ: وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، قبل سفره أي للحج، لأن حديث عن الحج. يقول: ردها إليهم أو تحللهم، تحللهم أي طلب منهم أن يحللوه، أن يسامحوه، أن يبيحوه، أن يعفو عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فمن شروط التوبة إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين أن يطلب منهم العفو أو يعيد الحق إلى أهله. إن كان الحق مالا أعاده إلى أهله أو ذهب إليهم قال: سامحوني، إن سامحوا سقط الحق بالمسامحة. وإن كان الحق يتعلق بالعرض، كان يكون وقع في غيبة أو نميمة أو سخرية أو نحو ذلك، فأيضا لا بد أن يفعل ما يحقق سلامته من أخذهم من حسنات يوم القيامة، لأن الحقوق مؤدات يوم القيامة. لكن لو ذهب إلى من اغتابه ونم في حقه وإلى آخره وسرد له قال أنا فعلت وفعلت 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 سامحني، ربما بهذا يغر صدره أكثر. وإذا كان ترتب على ذلك مضرة ربما أيضا زاد في ذلك، لكن يذهب إليه ويلاطفه ويتودد إليه وأنت رجل كريم ورجل طيب ومن أهل الفضل والإحسان ومحدثك لا بد أنه وقع في تقصير معك وأخطاء في حقك لا تليق بمكانتك ولا تليق بمنزلتك، وبني آدم خطاء، فالمرجو منك المسامحة. وأنا الآن في طريق للحج وسفر للحج، بإذن الله سأخصك بدعوات، مهما كان الرجل شديدا سيلين بالكلام اللطيف والكلام الرفيق. يقول إذا كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل السفر، أو تحللهم منها قبل السفر، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض، انتبه، من مال أو عرض، فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ولهذا القصاص يوم القيامة ليس بالدراهم ولا بالدنانير، الدراهم والدنانير تنتهي في الدنيا، وإنما يكون بالحسنات والسيئات. وقد جاء في حديث عبد الله بن أنيس وهو حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، حفاة معروف معناها، عراة معروف معناها، بهما ما معنى هذه الكلمة؟ قالوا يا رسول الله وما معنى بهما؟ الصحابة أشكل عليهم هذا اللفظ، قالوا وما معنى بهما؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. لو كان الإنسان يملك في الدنيا مثل مال قارون ما يأتي معه يوم القيامة منه ولا درهم واحد، كل هذه تنتهي في الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله عز وجل يقول أنا الديان، الديان يعني المجازي المحاسب، أنا الملك أنا الديان. ثم يقول جل وعلا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه. سمعتم؟ لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. مسألة بهمن هذه مشكلة عند الصحابة، قال ليس معهم من الدنيا شيء. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهمن، كيف يقتص؟ قالوا وكيف ذاك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهمن؟ قال بالحسنات والسيئات، بهذا القصاص، بالحسنات والسيئات. ما معنى بالحسنات والسيئات؟ أن يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم. فنيت حسناته قبل أن يستوفى المظالم، المظالم كثيرة، حسناته صلاة وصيام وصدقة قد تكون كثيرة جدا، طاعات حج عمرة طاعات كثيرة، ثم يجدها تتناقص تتناقص، يؤخذ منها يؤخذ منها حتى لا يبقى شيء منها، كلها تنتهي. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات أي المظلومين وطرحت عليه فطرح في النار. فهذا الذي يطرح في النار جاء بصلاة وجاء بصيام وجاء بصدقة، لكن المظالم أفنت حسناته وجلبت له أيضا من سيئات الآخرين، جلبت له من سيئات الآخرين. فإذن هذه مسألة مهمة في التوبة، مهمة جدا، مهمة جدا في التوبة ما يتعلق بحقوق الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتؤدن الحقوق يوم القيامة. إذا كانت ستؤدى، يعني إذا كانت الحقوق مؤدات مؤدات ولا بد يؤديها الإنسان في الدنيا أو يطلب المسامحة، خير من أن تستوفى يوم القيامة من حسناته. وربما قصرت حسناته عن الاستيفاء فأخذ أيضا من سيئات من ظلمهم. فالأمر غاية في الأهمية. فالحاصل أن من كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره. قول قبل سفره يعني يتحدث بحكم أنه يتحدث عن رحلة الحج، لكن هذا مطلوب من كل واحد حتى وإن كان ليس عنده سفر، يبادر إلى التوبة والإقلاع عن الذنوب ويسارع. نعم.
قال: مسألة الكسب الطيب للحاج والمعتمر، وينبغي أن وينبغي
مسألة الكسب الطيب للحاج والمعتمر. مر معنا أيضا نظائر مسألة، ويعني يذكر بعدها عنوان للموضوع. هذا ليس من صنيع المؤلف أعني ابن باز رحمه الله، وإنما من صنيع من اعتنى بالكتاب، من اعتنى بالكتاب. فعندما نقرأ كتاب الشيخ رحمه الله نقرأ ما كتبه، لأننا نقول في أول قراءتنا قال المصنف، فالزيادات التي يزيدها من اعتنى بالكتاب تقريبا وتسهيلا للكتاب هذه لا تقرأ، لا تقرأ. فكل ما يأتي مصدرا بكلمة مسألة هذا ليس من صنيع الشيخ، وإنما هو من صنيع من اعتنى بالكتاب أراد أن يقرب ويسهل ويبسط الفائدة فوضع هذه العناوين وصدرها بكلمة مسألة. ففي قراءتنا نقرأ بدون هذا، لأننا نقول في أول قراءتنا قال المصنف، وهذا ليس من قوله. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
قال رحمه الله: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. ينتخب ينتقي لحجه نفقة طيبة، مال حلال وطعام حلال ولباس حلال، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب، مثل ما في الحديث الأول الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب هذا اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله عز وجل، وهو يعني وصفه جل وعلا بالطيب في أسمائه كلها وصفاته جميعها وأفعاله وشرعه وأحكامه، فهو عز وجل طيب ولا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل إلا الطيب. ولهذا الداخلون الجنة، نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله، الداخلون للجنة يوم القيامة ماذا يقال لهم؟ نعم، طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها. فالجنة دار الطيبين، دار الطيب المحض، فلا يدخلها إلا الطيب. والله عز وجل طيب ولا يقبل إلا الطيب، طيب لا يقبل إلا الطيب. ولهذا ينصح من أراد الحج أن ينتخب لحجه المال الحلال. والمال الحلال لا ينتخب للحج فقط، بل ينتخب للحياة كلها، لأن لا يصح بالمسلم أو لا يصح بالمسلم أن يبني جسده أو من يعول على المال الحرام، وكل جسد قام على السحت فالنار أولى به، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة عند الطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة وضع رجله في الغرز، الغرز الموطن الذي يضع عليه قدم، يضع قدمه على الراحل حتى ينهض ويصعد فوق متنها وظهرها، فإذا وضع رجله في الغرز والنفقة طيبة والمال طيب، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك. إذا قال لبيك، قال ناداه مناد من السماء قال: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور، وحجك غير مبرور. لنقف قليل مع لبيك التي يرددها الحاج، ونبه هنا على لطيفة ينفعنا الله بها. الآن لما يكرر الحاج لبيك اللهم لبيك، هذه ماذا تعني؟ لبيك اللهم لبيك، هذه كما بين العلماء رحمهم الله كلمة استجابة، فالقائل لبيك يعلن استجابته لله، استجابة من بعد استجابة، امتثالا من بعد امتثال، انقيادا لله وامتثالا لأمره. فإذا كان المال الذي خرج به للحج مال خبيث ومال حرام من الربا أو من السرقة أو الاختلاس أو إلى آخره، ويقول لبيك، أين الاستجابة في حقيقتها؟ مثله قل إذا كان، وهذا يقع إذا كان يحج ويقول لبيك ويتهاون في الصلاة، الصلاة أعظم من الحج، وهذا يقع، يتهاون في الصلاة حتى في أثناء الحج يتهاون في الصلاة، إما بترك أو بتأخير عن الوقت أو إخلال بأركان وشروط أو نحو ذلك. لبيك اللهم لبيك، هذه استجابة لله، استجابة، ولهذا يدخل المرء في لبيك مستجيبا بما تعنيه الكلمة من تحقيق الطاعة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي أورد رحمه الله تعالى حديث ضعيف الإسناد، غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن في إسناده رجلا يقال له سليمان بن داود اليمامي، قال البخاري رحمه الله منكر الحديث، وقال ابن معين ليس بشيء، فالحديث ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الذي قبله والذي صدره المصنف بقوله صح عن النبي، صح عن النبي، وفي صحيح مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس.
هناك بيت أو بيتان من الشعر في هذا الباب يقول فيهما الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. والبيتان يعني جميلان، وهما في ديوان أبي الشمقمق، في ديوان أحد الشعراء في ديوان هذا البيت. نعم.
قال: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
قال: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، ثم أورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهذا أمر مطلوب من كل مسلم، ويتأكد على الحاج في هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة أن يستغني عما في أيدي الناس لا يسألهم، وأن يستعف. وهذا الاستغناء والاستعفاف له ثمرة عظيمة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهذه غنيمة جدا، غنيمة جدا، يفوتها على نفسه من لا يستعف ومن لا يستغني عما بأيدي الناس، يفوت على نفسه هذا الخير العظيم. من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال: وقوله صلى الله لقوله وقوله صلى الله عليه وسلم، كذا ضبطها، وقوله صلى الله عليه وسلم معطوفة على لقوله: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم، يعني يأتي وجهه على هذه الصفة، ليس فيه قطعة لحم. هذا باب من أبواب الخزي يوم القيامة، باب من أبواب الخزي يوم القيامة، عندما يأتي على هذه الصفة تكون علامة عليه، علامة عليه بما كان عليه في الدنيا من إذلال لنفسه بالسؤال ومد اليد للناس وعدم الاستغناء عما في أيديهم، لأنه لو استغنى عما في أيديهم وتعفف عفه الله أغناه، لكنه أبى لنفسه إلا أن يذلها وأن يهينها بالسؤال، فلا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم من شدة تورعهم من هذا الأمر إذا كان فوق الناقة وسقط من يده الصوت ما يقول لمن تحت أعطني الصوت، ينزل يكلف نفسه النزول من الناقة ثم يأخذ ويصعد. فهذا أمر يحرص الحاج على تجنبه، يحرص الحاج على تجنبه والبعد عنه، وأيضا يحرص على تجنب كل مسلم أن لا يعرض نفسه إلى السؤال ومد اليد إلى الناس، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويروى أن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج جماعة إلى الحج بلا زاد، خرجوا إلى الحج بلا زاد وقالوا عن أنفسهم نحن المتوكلون، قالوا نحن المتوكلون، فقال رضي الله عنه بل المتواكلون، لأنهم لما خرجوا بدون زاد احتاجوا الناس. قال المتوكل من يضع بذره ويتوكل على الله، من يضع بذره ويتوكل على الله يعني يبذل السبب، يبذل السبب. فالحاصل أن من خرج للحج يخرج ومعه النفقة، معه الزاد، معه ما يحتاج في سفره حتى يستغني عما في أيدي الناس وحتى يحقق لنفسه العفاف والتعفف. لا يزال في موضوع الآداب، آداب الحج الواجبة والمستحبة بقية فتؤجل إلى اللقاء القادم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه التحقيق والإيضاح، قال: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بين يدي هذا الكتاب وفي بداية وأول أعمال الحج والعمرة، إذا عزم المرء على السفر والتحرك من بلده إلى مكة لأداء الحج والعمرة، فثمة آداب عظيمة جدا ينبغي عليه أن يحرص على فعلها والإتيان بها بين يدي سفره إذا عزم على السفر. وهذه الآداب بعضها واجب وبعضها مستحب، وينبغي على الحاج أن يحرص عليها كلها، لأن فيها تتميما لعمله وتكميلا لطاعته، وفيها إحسانا في تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. قال: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. تحت هذا الفصل ذكر ما يتعلق بالتوبة والخروج من المظالم كما سيأتي، وذكر أيضا آدابا عظيمة يشرع للمسلم أن يأتي بها إذا أراد وعزم على السفر إلى الحج والعمرة. ومن ذلكم أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، وكما لا يخفى تقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بالتقوى وصية متبادلة بين المؤمنين، يوصي بعضهم بعضا بها. المسافر يوصى بتقوى الله، وأيضا هو يوصي أهله وقرابته بتقوى الله جل وعلا. وقد جاء في سنن الترمذي أن رجلا أراد السفر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله. فقال: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فالمسافر نفسه يوصى بالتقوى، ويدعى أيضا له بالتقوى كما في الحديث: زودك الله التقوى. يوصى بالتقوى ويدعى له بالتقوى، وهو أيضا يوصي أهله وقرابته بتقوى الله عز وجل. والوصية بالتقوى هي جماع الوصايا، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه. قال الشيخ رحمه الله: وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا حدها وضابطها، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. وتقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وهذا إنما يكون بفعل الأمر وترك النهي، لأن عدم فعل الأمر موجب للسخط، وارتكاب المنهي أيضا موجب للسخط والعقوبة. فحقيقة التقوى فعل المأمور وترك المحظور المنهي عنه. سئل أحد السلف من التابعين عن حقيقة التقوى ما هي، فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فإذا استحب لمن أراد السفر للحج أو العمرة أن يوصي أهله وقرابته بالتقوى، أيضا يستحب أن يوصى هو بالتقوى، وأن يدعى له بأن يزوده الله سبحانه وتعالى في سفره التقوى. قال: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، فإنه لا تدري ماذا تكسب، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري وما تدري بأي أرض تموت. فالإنسان لا يدري، قد يكون سفره للحج سفر للآخرة، ولا يدري المرء ما الذي يعرض له، فيستحب له أن يوصي. بل إن الوصية إذا كانت هناك حقوق له أو عليه تكون واجبة بالسفر وبدونه، تكون واجبة بالسفر وبدونه، كما جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ولما كان السفر مظنة الخطر تأكد هذا الأمر. أما إذا لم يكن هناك حقوق لا له ولا عليه فالوصية مستحبة، وصية الأهل بالتقوى، وصيتهم بأعمال البر، حثهم على الألفة والتآخي إلى غير ذلك، هذا مستحب. لكن إذا كانت هناك حقوق إما له أو عليه فإنه يجب عليه أن يوصي تثبيتا للحقوق وحفظا لها وأمنة من ضياعها. أيضا يستحب أن يودع أهله وأن يودعه أهله، والتوديع من المسافر لأهله ومن أهله له جاءت به السنة، جاءت به السنة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف، يعني من يترك من أهل وولد وقرابة: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعكم الله أي أترككم بحفظ الله ورعايته وكلاءته. و ما استودع سبحانه وتعالى شيئا إلا حفظه جل وعلا، فيستحب له أن يقول لأهله عند السفر: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويستحب لهم أن يقولوا له نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه إذا أراد أحدهم سفرا يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إذن توديع من المسافر لأهله ومن أهله له هذا من السنن والمستحبات سواء سفر الحج أو غيره. هو يقول: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهم يقولون: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة شأنها عظيم جدا، بل يا إخوان والله إن التوبة من أعظم النعم، نعمة عظيمة، نعمة من أعظم النعم. سبحان الله، قد يحيا المرء 60 سنة أو 70 سنة ثم يصدق مع الله فيتوب إلى الله توبة نصوح من كل الذنوب، وربما لا يبقى في الدنيا بعد هذه التوبة إلا يوم أو يومين أو 3 فتغفر له كل الذنوب التي كانت منه في تلك السنوات. انظر عظم النعمة وكبر المنة في حق من يوفق للتوبة. والمصيبة كل المصيبة، والبلاء كل البلاء، أن يبقى الإنسان على معاصي إلى أن يلقى الله بها، إلى أن يلقى الله بها. لقي الحسن البصري رجلا مسرفا على نفسه في المعاصي والذنوب، قال: كم تبلغ من السنين؟ قال: 60 سنة قال: أما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تبلغ نهايته؟ طريق أي إلى الله وإلى لقائه. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قاله الحسن: تعرف تفسيره هذا القول؟ تعرف معناه؟ فقال الرجل: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي إلى الله أنا إلى الله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. انتبه الرجل وتيقظ وأدرك خطورة الأمر، فقال: ما الحيلة؟ دلني على الطريق. قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. ولهذا التوبة غنيمة جدا ومنة عظيمة، ينبغي على العاقل الناصح إلى لنفسه أن يبادر إلى التوبة وأن يسارع. ومصيبة كثير من الناس في التسويف، لا يزال يسوف إلى أن يلقاه حتفه وتأتي منيته ويلقى الله بذنوبه. ولا يغتر شاب بشبابه أو صحيح بصحته أو قوي بقوته، فإن المنية إذا جاءت والأجل إذا جاء لا يفرق بين قوي أو صحيح أو شاب. أحيانا يكون في بعض البيوت رجل مسن يتوقع أهل البيت أن يموت بين عشية وضحاها، ثم يموت واحد من الشباب الذين في البيت، فالتوبة غنيمة عظيمة ونعمة، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ولهذا العلماء الناصحون ومنهم هذا الإمام يوصون من أراد الحج أن يبادر للتوبة حتى يكون حجه فعلا خروج من الذنوب وصفحة جديدة نظيفة جميلة بيضاء كيوم ولدت أمه. 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة في الذنوب ثم بعد ذلك يرجع صفحة بيضاء، نعم فضل الله عظيم، يصدق مع الله في التوبة ويتمم حجه ويكمل ويخرج كيوم ولدته أمه. الذي يخرج من بطن أمه للتوبة ما عنده أي ذنب، هذا يكون كيوم ولدته أمه، لا ذنب ولا خطيئة، هذه فرصة عظيمة جدا. ولهذا العلماء الناصحون يوصون عموم الناس ويوصون من أراد الحج أن يستقبل حجه بالتوبة، أن يستقبل حجه بالتوبة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن بر الحج أن يكون الحاج تائب في حجه من ذنوبه، وأن يبتعد عن الرفث والفسوق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والعلماء ينبهون في هذا المقام على أمر أيضا ذكره الشيخ رحمه الله، الشيخ المصنف في بعض رسائله، أن من ترك الذنب وقت الحج، من ترك الذنب وقت الحج لكن في قرارة نفسه إذا انتهى الحج يعود إليه، هذا يعد من الفسوق في الحج. لماذا؟ لما قام في نفسه من نية فاسدة. ولهذا من شروط التوبة العزم على عدم العودة كما سيأتي، ليس فقط ترك الذنب بل العزم أيضا على عدم العودة إليه. فلو تركه وقت الحج وهو في قرارة نفسه عازم بعد الحج أن يرجع إليه فهذا من الفسوق، ولم تستقم له توبته، لأن التوبة إنما تستقيم وتصح بعزم من التائب ألا يعود للذنب. قال: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. جميع الذنوب لو حاولت أن تستحضر جميع ذنوبك لا تستطيع، حتى والله القريبة من أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة لو حاولت أن تستجمع ذنوبك تفصيلا ما تستطيع، لكن أحصاه الله ونسوه فهي محصاة عليك. فتب إلى الله عز وجل توبة من جميع الذنوب، ما تذكر منها وما لا تذكر، ما نسيت وما علمت، تب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، توبة من كل ذنب، واصدق مع الله عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون أي بهذا يتحقق فلاحكم، والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها. هذا كلام عظيم ومهم للغاية، وفيه تبيان لحقيقة التوبة وبيان لشروطها التي لا قبول للتوبة إلا بها ولا صحة للتوبة إلا بها، وهي شروط ثلاثة لا بد أن نحفظها وأن نعنى بها. الأول: الإقلاع من الذنوب وتركها، يقلع عن الذنوب بكف نفسي ومنعها من الذنب. ولهذا المنع، منع النفس من الذنب، يحتاج إلى مقام من مقامات الدين العظيمة لا بد منه، هو الصبر. الصبر هذا مهم جدا. من لم يصبر لا يستطيع أن يقوم بالطاعات التي أمر بها، ولا يستطيع أن يقاوم المعاصي التي نهي عنها. فمن لا يصبر لا يقوم ولا يقاوم، من لا يصبر لا يقوم ولا يقاوم، ما يمكن أن يقوم بالطاعات ولا يمكن أن يقاوم الذنوب والخطيئات إلا بالصبر، فيقلع عن الذنب بتركه، ترك الذنب هذا شرط، وذلك بمنع نفسه حتى وإن طلبت، وإن أمرت النفس الأمارة، وإن دعاه الشيطان لا يستجيب، بل يقلع توبة إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الثاني: الندم على ما مضى منها. والندم كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام توبة، قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. وليس المعنى في قوله الندم توبة أن الندم وحده يكفي في تحقق التوبة، ليس هذا المعنى وليس هذا المراد، بل باتفاق أهل العلم من لم يقلع عن الذنب ولم يعزم على عدم فعله ليس بتائب، ليس بتائب. فقوله في الحديث الندم توبة، هذا فيه أن الندم لا بد منه في التوبة، بل إن الندم بوابة التوبة ومدخلها. لكن إن وجد ندم دون إقلاع ودون عزم لم تتحقق التوبة بعد، لم تتحقق التوبة بعد. فالحاصل أن التائب عليه أن يندم، يندم على التاريخ الماضي من حياته، تاريخ الماضي من حياته الملوث، تاريخ الماضي من حياته الملوث، الملوث بالذنوب، يندم أن لوث ذلك التاريخ بالذنوب والمعاصي وما يسخط الله تبارك وتعالى. فهذا من شروط التوبة. والثالث من شروطها العزيمة على عدم العودة فيها، يعقد في قلبه عزما ألا يعود. ليس من شرط التوبة ألا يعود، لكن من شرطه أن يعزم ألا يعود، من شرطه أن يعزم ألا يعود، يعقد عزما أكيدا في قلبه ألا يعود للذنب، فبهذا تصح توبته وتستقيم. إذن هذه ثلاثة شروط: الإقلاع والندم والعزم، ثلاثة شروط لا بد منها في التوبة. يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط الرابع، إذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق الآدميين، إذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق الآدميين، أخذ مالا من شخص أو ظلم شخصا في نفسه أو في عرضه أو في ماله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحج: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فإذا كانت هناك مظالم تتعلق بالآدميين فهناك شرط رابع. يقول الشيخ: وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، قبل سفره أي للحج، لأن حديث عن الحج. يقول: ردها إليهم أو تحللهم، تحللهم أي طلب منهم أن يحللوه، أن يسامحوه، أن يبيحوه، أن يعفو عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فمن شروط التوبة إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين أن يطلب منهم العفو أو يعيد الحق إلى أهله. إن كان الحق مالا أعاده إلى أهله أو ذهب إليهم قال: سامحوني، إن سامحوا سقط الحق بالمسامحة. وإن كان الحق يتعلق بالعرض، كان يكون وقع في غيبة أو نميمة أو سخرية أو نحو ذلك، فأيضا لا بد أن يفعل ما يحقق سلامته من أخذهم من حسنات يوم القيامة، لأن الحقوق مؤدات يوم القيامة. لكن لو ذهب إلى من اغتابه ونم في حقه وإلى آخره وسرد له قال: أنا فعلت وفعلت 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 سامحني، ربما بهذا يغر صدر أكثر. وإذا كان ترتب على ذلك مضرة ربما أيضا زاد في ذلك. لكن يذهب إليه ويلاطفه ويتودد إليه: وأنت رجل كريم ورجل طيب ومن أهل الفضل والإحسان، ومحدثك لا بد أنه وقع في تقصير معك وأخطاء في حقك لا تليق بمكانتك ولا تليق بمنزلتك، وبني آدم خطاء، فالمرجو منك المسامحة، وأنا الآن في طريق للحج وسفر للحج، بإذن الله سأخصك بدعوات. مهما كان الرجل شديدا سيلين بالكلام اللطيف والكلام الرفيق. يقول: إذا كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل السفر، أو تحللهم منها قبل السفر، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض انتبه، من مال أو عرض، فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ولهذا القصاص يوم القيامة ليس بالدراهم ولا بالدنانير، الدراهم والدنانير تنتهي في الدنيا، وإنما يكون بالحسنات والسيئات. وقد جاء في حديث عبد الله بن أنيس، هو حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، حفاة معروف معناها، عراة معروف معناها، بهما ما معنى هذه الكلمة؟ قالوا: يا رسول الله، وما معنى بهما؟ الصحابة أشكل عليهم هذا اللفظ، قالوا: وما معنى بهما؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. لو كان الإنسان يملك في الدنيا مثل مال قارون ما يأتي معه يوم القيامة منه ولا درهم واحد، كل هذه تنتهي في الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله عز وجل يقول: أنا الديان. الديان يعني المجازي المحاسب، أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه. سمعتم؟ لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. مسألة بهمن هذه مشكلة عند الصحابة، قال: ليس معهم من الدنيا شيء. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهمن؟ كيف يقتص؟ قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهمن؟ قال: بالحسنات والسيئات. بهذا القصاص، بالحسنات والسيئات. ما معنى بالحسنات والسيئات؟ أن يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم. فنيت حسناته قبل أن يستوفى المظالم، المظالم كثيرة، حسناته صلاة وصيام وصدقة قد تكون كثيرة جدا، طاعات حج عمرة، طاعات كثيرة، ثم يجدها تتناقص تتناقص، يؤخذ منها يؤخذ منها حتى لا يبقى شيء منها، كلها تنتهي. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات أي المظلومين وطرحت عليه فطرح في النار. فهذا الذي يطرح في النار جاء بصلاة وجاء بصيام وجاء بصدقة، لكن المظالم أفنت حسناته وجلبت له أيضا من سيئات الآخرين، جلبت له من سيئات الآخرين. فإذا هذه مسألة مهمة في التوبة، مهمة جدا، مهمة جدا في التوبة ما يتعلق بحقوق الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. إذا كانت ستؤدى، يعني إذا كانت الحقوق مؤدات ولا بد يؤديها الإنسان في الدنيا أو يطلب المسامحة، خير من أن تستوفى يوم القيامة من حسناته، وربما قصرت حسناته عن الاستيفاء فأخذ أيضا من سيئات من ظلمهم. فالأمر غاية في الأهمية. فالحاصل أن من كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره. قول قبل سفره يعني يتحدث بحكم أنه يتحدث عن رحلة الحج، لكن هذا مطلوب من كل واحد حتى وإن كان ليس عنده سفر، يبادر إلى التوبة الإقلاع عن الذنوب ويسارع. نعم.
قال: مسألة: الكسب الطيب للحاج والمعتمر وينبغي أن
ينبغي. مسألة الكسب الطيب للحاج والمعتمر، مر معنا أيضا نظائر مسألة، ويعني يذكر بعدها عنوان للموضوع. هذا ليس من صنيع المؤلف أعني ابن باز رحمه الله، وإنما من صنيع من اعتنى بالكتاب، من اعتنى بالكتاب. فعندما نقرأ كتاب الشيخ رحمه الله نقرأ ما كتبه، لأننا نقول في أول قراءتنا قال المصنف، فالزيادات التي يزيدها من اعتنى بالكتاب تقريبا وتسهيلا للكتاب هذه لا تقرأ، لا تقرأ. فكل ما يأتي مصدرا بكلمة مسألة هذا ليس من صنيع الشيخ، وإنما هو من صنيع من اعتنى بالكتاب، أراد أن يقرب ويسهل ويبسط الفائدة، فوضع هذه العناوين وصدرها بكلمة مسألة. ففي قراءتنا نقرأ بدون هذا، لأننا نقول في أول قراءتنا قال المصنف، وهذا ليس من قوله. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
قال رحمه الله: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. ينتخب ينتقي لحجه نفقة طيبة، مال حلال وطعام حلال ولباس حلال، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب، مثل ما في الحديث الأول الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب هذا اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله عز وجل، وهو يعني وصفه جل وعلا بالطيب في أسمائه كلها وصفاته جميعها وأفعاله وشرعه وأحكامه، فهو عز وجل طيب ولا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل إلا الطيب. ولهذا الداخلون الجنة، نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله، الداخلون للجنة يوم القيامة ماذا يقال لهم؟ نعم، طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها. فالجنة دار الطيبين، دار الطيب المحض، فلا يدخلها إلا الطيب. والله عز وجل طيب ولا يقبل إلا الطيب، طيب لا يقبل إلا الطيب. ولهذا ينصح من أراد الحج أن ينتخب لحجه المال الحلال. والمال الحلال لا ينتخب للحج فقط، بل ينتخب للحياة كلها، لأن لا يصح بالمسلم أو لا يصح بالمسلم أن يبني جسده أو من يعول على المال الحرام، وكل جسد قام على السحت فالنار أولى به، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة عند الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة وضع رجله في الغرز، الغرز الموطن الذي يضع عليه قدم، يضع قدمه على الراحل حتى ينهض ويصعد فوق متنها وظهرها، فإذا وضع رجله في الغرز والنفقة طيبة والمال طيب، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك. إذا قال لبيك، قال ناداه مناد من السماء قال: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور، وحجك غير مبرور. لنقف قليل مع لبيك التي يرددها الحاج، ونبه هنا على لطيفة ينفعنا الله بها. الآن لما يكرر الحاج لبيك اللهم لبيك، هذه ماذا تعني؟ لبيك اللهم لبيك، هذه كما بين العلماء رحمهم الله كلمة استجابة، فالقائل لبيك يعلن استجابته لله، استجابة من بعد استجابة، امتثالا من بعد امتثال، انقيادا لله وامتثالا لأمره. فإذا كان المال الذي خرج به للحج مال خبيث ومال حرام من الربا أو من السرقة أو الاختلاس أو إلى آخره، ويقول لبيك، أين الاستجابة في حقيقتها؟ مثله قل إذا كان، وهذا هذا يقع، إذا كان يحج ويقول لبيك ويتهاون في الصلاة، الصلاة أعظم من الحج، وهذا يقع، يتهاون في الصلاة حتى في أثناء الحج يتهاون في الصلاة إما بترك أو بتأخير عن الوقت أو إخلال بأركان وشروط أو نحو ذلك. لبيك اللهم لبيك، هذه استجابة لله، استجابة. ولهذا يدخل المرء في لبيك مستجيبا بما تعنيه الكلمة من تحقيق الطاعة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي أورد رحمه الله تعالى حديث ضعيف الإسناد، غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن في إسناد رجلا يقال له سليمان بن داود اليمامي، قال البخاري رحمه الله منكر الحديث، وقال ابن معين ليس بشيء، فالحديث ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الذي قبله والذي صدره المصنف بقوله صح عن النبي، صح عن النبي، وفي صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس.
هناك بيت أو بيتان من الشعر في هذا الباب يقول فيهما الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. والبيتان يعني جميلان، وهما في ديوان أبي الشمقمق، في ديوان أحد الشعراء في ديوان هذا البيت. نعم.
قال: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
قال: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، ثم أورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهذا أمر مطلوب من كل مسلم، ويتأكد على الحاج في هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة أن يستغني عما في أيدي الناس لا يسألهم، وأن يستعف. وهذا الاستغناء والاستعفاف له ثمرة عظيمة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وهذه غنيمة جدا، غنيمة جدا يفوتها على نفسه من لا يستعف ومن لا يستغني عما بأيدي الناس، يفوت على نفسه هذا الخير العظيم. من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال: وقوله صلى الله لقوله وقوله صلى الله عليه وسلم، كذا ضبطها، وقوله صلى الله عليه وسلم معطوفة على لقوله. لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم، يعني يأتي وجهه على هذه الصفة ليس فيه قطعة لحم. هذا باب من أبواب الخزي يوم القيامة، باب من أبواب الخزي يوم القيامة، عندما يأتي على هذه الصفة تكون علامة عليه، علامة عليه بما كان عليه في الدنيا من إذلال لنفسه بالسؤال ومد اليد للناس وعدم الاستغناء عما في أيديهم، لأنه لو استغنى عما في أيديهم وتعفف عفه الله أغناه، لكنه أبى لنفسه إلا أن يذلها وأن يهينها بالسؤال. فلا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم من شدة تورعهم من هذا الأمر إذا كان فوق الناقة وسقط من يده الصوت ما يقول لمن تحت: أعطني الصوت، ينزل يكلف نفسه النزول من الناقة ثم يأخذ ويصعد. فهذا أمر يحرص الحاج على تجنبه، يحرص الحاج على تجنبه والبعد عنه، وأيضا يحرص على تجنب كل مسلم أن لا يعرض نفسه إلى السؤال ومد اليد إلى الناس، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويروى أن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج جماعة إلى الحج بلا زاد، خرجوا إلى الحج بلا زاد، وقالوا عن أنفسهم: نحن المتوكلون. قالوا: نحن المتوكلون. فقال رضي الله عنه: بل المتواكلون، لأنهم لما خرجوا بدون زاد احتاجوا الناس. قال: المتوكل من يضع بذرة ويتوكل على الله، من يضع بذرة ويتوكل على الله، يعني يبذل السبب، يبذل السبب. فالحاصل أن من خرج للحج يخرج ومعه النفقة، معه الزاد، معه ما يحتاج في سفره، حتى يستغني عما في أيدي الناس وحتى يحقق لنفسه العفاف والتعفف. لا يزال في موضوع الآداب، آداب الحج الواجبة والمستحبة بقية فتؤجل إلى اللقاء القادم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.